إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن هذه المساجد قد شرفها الله تبارك وتعالى وأعظم قدرها في الإسلام ونسبها إليه جل وعلا تشريفا وتعظيما فهي بيوت الله عز وجل وهي مساجده تبارك وتعالى لقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله إنما يعمر مساجد الله هذا التعظيم الذي عظم الله تبارك وتعالى هذه البقاع من أرضه جل وعلا والتي هي أحب البقاع إليه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب البقاع أو البلاد إلى الله تبارك وتعالى مساجدها وأول المساجد الذي بني على هذه الأرض هو المسجد الحرام الذي بناه خليله عليه السلام ثم المسجد الأقصى ثم سائر المساجد بعد ذلك وأول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته هو بناء مسجده هذا المسجد الذي أسس على التقوى هذا المسجد الذي تربى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في أرض الله تبارك وتعالى يدعون إليه جل وعلا يبشرون وينذرون قياما بأمر هذه الدعوة المباركة وهكذا ينبغي أن تكون المساجد لأن الأصل في المساجد كلها هي تبع لهذه المساجد العظيمة، تبع لها في بنائها وتشييدها وصفة ذلك، وتبع لها فيما ينبغي أن تعمر به كما جاء في الكتاب والسنة، تبع لها في كل ما أمر الله جل وعلا به وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام. المسجد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني عليه رحمة الله في الترغيب والترهيب، المسجد بيت كل تقي، تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ولهذا فإن من بين أولئك السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد لشدة حبه لهذه البيوت، لأنه مؤمن حقيقة الإيمان. ومن كان هذا حاله كان بيت الله جل وعلا أحب البقاع إليه، إذا دخله وجد السكينة ووجد الرحمة، إذا دخله ذكر الله عز وجل وعبده، إذا دخله تعلم علما ينفعه الله عز وجل به. ولهذا بنيت هذه المساجد ليذكر فيها اسم الله كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولتقام فيه الصلاة. أما ما عليه المسلمون في هذا الزمان، والله المستعان أن المساجد أصبحت ناد من نواديهم، أو مقهى من مقاهيهم، أو ملعبا من ملاعبهم، نعوذ بالله جل وعلا من شر صنيع الناس، فهم يدخلونها ولا يتورعون فيها عن القيل والقال وعن الحديث عما لا يجوز الخوض فيه حتى في بيوت الخلاء يخوضون فيه في المساجد. والله قد بلغنا أن من الناس حديثه في المسجد: الفريق الفلاني واللاعب الفلاني ما أتفه عقول الناس وما أسفههم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ناهيك عن ذلك التشويش الذي يحدثونه ورفع الأصوات التي يؤذون بها إخوانهم، وما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن رفع أصواتهم بالقرآن، لأنهم يؤذون بعضا من إخوانهم. ونهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نرفع أصواتنا في مساجدنا حتى بذكر الله وتلاوة القرآن، فكيف بغيره من الحديث، فكيف بغيره من الحديث. ولا أذكر أشياء أخرى ربما لا تغيب عنكم جميعا يدور الحديث فيها أو عنها في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه البيوت التي تستحق كل التعظيم
وتعظيمها من تعظيم شعائر الله جل وعلا، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما مفهوم الآية أن من لم يعظمها ولم يحترم آدابها ولم يأتي بها، هذا دليل على أنه حرم هذا الخير، على أنه ليس من المتقين عند الله تبارك وتعالى. هذه الآداب التي تبدأ من نيتك وقصدك إليها قبل خروجك من بيتك، قاصدا هذه البيوت، قاصدا مساجد الله تبارك وتعالى، قاصدا خير البقاع على وجه الأرض، أن تتطهر وأن تتطيب قبل خروجك، وأن تأخذ زينتك لهذه المساجد، لقول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا خرجت من بيتك ذاكرا ربك تبارك وتعالى: بسم الله توكلت على الله، ولا تخطو خطوة إلا تكتب لك بها حسنة وتحط عنك بها سيئة. تأتي هذه المساجد بالسكينة والوقار، لا تأتيها مسرعا ولا مهرولا، ناهيك أن تأتيها جاريا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس ربما يتأخر في قدومه للمسجد، فإذا سمع الإقامة أخذ يهرول أو يجري، فإذا دخل في الصف أخذ يلهث في صلاته، يشوش على من بيمينه وشماله، وهذا على خلاف السنة والهدي. السنة والهدي أن تدخل هذه البيوت بالسكينة والوقار، ذاكرا ربك تبارك وتعالى، مصليا على نبيك عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخلت فلا تبعد حتى تصلي ركعتين، أدب من الآداب وسنة من السنن المحفوظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتجلس حيثما ينتهي بك المجلس من غير أن تتخطى رقاب، ومن غير أن تشوش وتؤذي إخوانك. وإذا جلست تذكر الله تبارك وتعالى وتنتظر الصلاة، وقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام أنك في صلاة من انتظرت الصلاة، أنك في صلاة من انتظرت الصلاة. وإذا كنت كذلك فالواجب عليك أن تكون مؤدبا بآداب نبيك، وأن تكون مؤدبا بآداب هذه المساجد. هذا التأديب الذي يدل على تعظيمك لها، وتعظيمك لها إنما هو تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. هذه المساجد التي أمرنا الله عز وجل ببنائها، ونحن في بنائها مقتدون بخير خلق الله، بإبراهيم عليه السلام وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا كان مع أصحابه وهم يرفعون اللبن ويبنون هذا المسجد الذي كان في ذلك الوقت أعظم مسجد في تربية أهله وتعليمهم وتأديبهم، لأن المسجد الحرام آنذاك كان بين أيدي أهل الشرك حتى طهره الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وهو كذلك إلى يومنا هذا ويبقى كذلك إلى قيام الساعة، مسجد يبقى لتوحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولما أمرنا ببنائها وحسن تشييدها نهانا أن نزخرفها ونهانا أن نتباهى بها حتى يكون قصدنا فيها هو إرضاؤه تبارك وتعالى، هو إرضاء الله جل وعلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر عن أقوام غيروا نيتهم وأفسدوا مقاصدهم في بيوت الله تبارك وتعالى، لا فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يصبح الناس يبنون هذه المساجد يتباهون بها. قبتنا أفضل القباب على الإطلاق، وصومعتنا أطول الصمع على الإطلاق، وكأن الله جل وعلا إنما تعبدهم بهذا. والرخام الذي في مسجدنا ما وجد في غيره من المساجد، صناعة طاليانية أو ألمانية، وكذلك يفعلون، والله كذلك يفعلون. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، إنما هي أموال المسلمين التي أوقفوها على بيوت الله جل وعلا، بددها هؤلاء وأسرفوها وعصوا ربهم جل وعلا فيها، وإن كانوا في بناء مسجده أو بيت من بيوته، لأن الله عز وجل لا يرضى بمثل هذا أبدا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن هذا، نهانا عن زخرفتها. وجاء في الحديث الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم بأي نوع من أنواع الزخرفة، لا كما قاله بعضهم إذا كانت من ذهب أو فضة فهي حرام، وإن كانت من غير ذلك فهي مكروه فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا التفصيل، إنما عمم الحكم في أي نوع من أنواع الزخرفة. وانظر إلى الاتباع الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحابه البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فهذا عمر الفاروق لما أراد توسعة المسجد النبوي، وكانت تلك أول توسعة له، قال للبنائين أو قال للبناء: أكن الناس عن المطر وإياك أن تحمر أو تصفر. أكن الناس أي لجعل السقف في المسجد النبوي، ثم إياك أن تزخرف هذا المسجد بأن تحمره أو أن تصفره. ولهذا روى الإمام البخاري عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حتى يتباهى الناس بالمساجد. قال البخاري عن أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، لا بصلاة ولا بذكر ولا بحلق علم. وهذا شيء عايشناه ورأيناه. مسجد من أكبر المساجد المبنية عندنا في المنطقة الغربية، والله صليت فيه صلاة الفجر لم يكتمل صف واحد، لم يكتمل صف واحد. رأيت لعلي أجد برنامجا علميا في هذا المسجد فما وجدت. أخبرني أحدهم أنه يأتي أحد أو واحد ممن أرسل لهذا الغرض يجلس على الكرسي، لا يحضر له إلا رجل أو رجلان. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ألهذا بنيت المساجد؟ ألهذا بنيت المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء هم الذين يعمرون هذه المساجد التي أمر الله جل وعلا ببنائها. هذا قول أنس رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها، وكذلك يفعلون. اتبعناهم في كل شيء، زخرفوها فزخرفناها، جعلوا القبور فيها فجعلناها، بنوا على القبور مساجد فبنيناها. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لما كانت أم سلمة تروي ما رأته من كنيسة الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، يبنون على قبور أنبيائهم مساجد، هؤلاء هم شرار الخلق. ولهذا مع الأسف الشديد نجد هذه القبور في بعض مساجدنا، والواجب إخراجها، والواجب إخراجها، لأن الإسلام نهى عن الجمع بين القبر والمسجد. المسجد ما جعل إلا لتعظيم الله وحده، وما جعل إلا لعبادة الله وحده، وما جعل إلا لسؤال الله وحده. لا يقبر ميت في مساجدنا كائنا من كان منزلته وقدره. ونبينا عليه الصلاة والسلام والله ما دفن في مسجده، بل دفن في بيته. وهي سنة الأنبياء أن النبي إذا مات إنما يقبر في المكان الذي قبض فيه، خاصية من خصائص أنبياء الله جل وعلا أكرمهم الله تبارك وتعالى بها، أكرمهم الله تبارك وتعالى بها. من آداب هذه المساجد كما أننا نحسن في بنائها، والمقصود من الإحسان أن يكون على الطريقة الشرعية، أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا البناء، وأن نتقي الله جل وعلا في أموال المسلمين فإنها أمانة، وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مساجد الله لا بد أن تكون بحكمه جل وعلا وعلى وفق هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بتنظيفها وإبعاد كل الأذى عنها، بتنظيفها وتطيبها، وهكذا كان سلف هذه الأمة ينظفون مساجدهم ويطهرونها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزهها من أدنى رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى بها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: من أكل البصل والثوم، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل من هذه المباحات، من هذه المباحات التي فيها هذه الروائح الكريهة فلا يقربن مسجدنا. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع المسلمين في مسجدهم لأنه يؤذيهم. إذا كان هذا فيما أباحه الله لنا وفيما فيه منفعة لنا في صحتنا وأبداننا، ولكن لأجل رائحته ينبغي علينا أن نجتنبه إذا كنا نريد المسجد، فكيف بغيره مما حرمه الله جل وعلا علينا؟ فكيف بمن يشرب الدخان ويتعاطاها ثم إذا أتى المسجد جعل العلبة في حذائه احتقارا لها، وهو بعد ذلك وقبل ذلك يجعلها في فمه، نعوذ بالله. ثم يدخل على هذا الحال إلى بيت الله تبارك وتعالى من غير حياء ولا أدب، ثم يصلي مع إخوانه يتأذى الناس منه. والله الكثير منهم لو صلى بجانبك لانصرفت أثناء الصلاة، لا تستطيع أن تتحمل تلك الرائحة الكريهة التي يكون بها مع زوجته ومع أولاده وفي المسجد، فكيف بملائكة الرحمن التي تتأذى من أدنى رائحة من مثل هذه الروائح، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الواجب على المسلم أن يراعي هذه الأحكام وأن يتأدب بمثل هذه الآداب. من آدابها كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء فيها وإنشاد الضال وإنشاد الشعر. لا يجوز لنا أن نخوض في مثل هذه الأمور في بيوت الله تبارك وتعالى، لأنها ما بنيت لهذا. وفي زمن السلف كان السائل إذا جاء من المتسولين إذا جاء المسجد يسأل فيه، ينهاه الأئمة ويقولون له: المساجد ما بنيت لهذا يا هذا، ما بنيت لأن ترفع فيها الأصوات، وأخوكم جاء من البلاد الفلانية وانقطع به السبيل، هذا لا يفعل في مساجد الله تبارك وتعالى. والواجب على ولاة الأمر أن يمنعوه في المساجد وأن يعاقب من يفعله، خاصة أولئك الذين يتاجرون بمثل هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الشعر في المساجد، لأن المساجد ما بنيت لهذا، وإن كان الكلام فيه كلام طيب. نهى النبي وكذلك نهينا عن النعي في بيوت الله تبارك وتعالى كما يفعله الكثير من الناس في مساجدهم، ينعون أمواتهم، يقوم قائمهم فيقول مات اليوم فلان ابن فلان، أو يعلنون هذا من على مكبرات الأصوات، وهذا كله من النعي المحرم الذي لا يجوز في مثل هذه البيوت التي طهرها الله جل وعلا من هذه الأمور كلها. فينبغي على الناس أن يؤدوها وأن يتأدبوا بآدابها، وهذا من تعظيمهم لشعائر ربهم جل في علاه، وخاصة في مثل هذه الأمور المؤذية كارتفاع الأصوات والتشويش على المصلين والقيل والقال الذي أصبح ميدانه بيوت الله جل وعلا. وأولئك الذين يصطحبون الصبية الصغار الذين ما أمروا بأن يحضروا إلى مثل هذه المساجد، بل لم يؤمر أولياؤهم بأن يأمروهم بالصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وما قال لثلاث ولا لأربع. فيأتي أحدهم بصبيته يعيثون فسادا في المسجد، أحدهم يرمي المصاحف، والثاني يتبول على الفراش، والثالث يرفع صوته باللعب، وكأنك في ناد من النوادي. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد لأهل الإيمان، فلا بد لأهل بيوت الله تبارك وتعالى الذين يعمرونها لذكر الله وللصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الأعرابي الذي جاء وتنحى ناحية في المسجد وبال في المسجد، في مسجد رسول الله، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ونعم المربي هو، إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة، ليست لمثل هذه الأمور، والواجب أن تنزه من مثل هذه الأمور من أي نوع من أنواع القاذورات. نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بآداب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرحمنا ويرحم موتانا، ويشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن هذه المساجد قد شرفها الله تبارك وتعالى وأعظم قدرها في الإسلام ونسبها إليه جل وعلا تشريفا وتعظيما، فهي بيوت الله عز وجل وهي مساجده تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: إنما يعمر مساجد الله. هذا التعظيم الذي عظم الله تبارك وتعالى هذه البقاع من أرضه جل وعلا، والتي هي أحب البقاع إليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البقاع أو البلاد إلى الله تبارك وتعالى مساجدها. وأول المساجد الذي بني على هذه الأرض هو المسجد الحرام الذي بناه خليله عليه السلام، ثم المسجد الأقصى، ثم سائر المساجد بعد ذلك. وأول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته هو بناء مسجده، هذا المسجد الذي أسس على التقوى، هذا المسجد الذي تربى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في أرض الله تبارك وتعالى يدعون إليه جل وعلا، يبشرون وينذرون قياما بأمر هذه الدعوة المباركة. وهكذا ينبغي أن تكون المساجد، لأن الأصل في المساجد كلها هي تبع لهذه المساجد العظيمة، تبع لها في بنائها وتشييدها وصفة ذلك، وتبع لها فيما ينبغي أن تعمر به كما جاء في الكتاب والسنة، تبع لها في كل ما أمر الله جل وعلا به،
وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام. المسجد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني عليه رحمة الله في الترغيب والترهيب، المسجد بيت كل تقي، تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ولهذا فإن من بين أولئك السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد لشدة حبه لهذه البيوت، لأنه مؤمن حقيقة الإيمان. ومن كان هذا حاله كان بيت الله جل وعلا أحب البقاع إليه، إذا دخله وجد السكينة ووجد الرحمة، إذا دخله ذكر الله عز وجل وعبده، إذا دخله تعلم علما ينفعه الله عز وجل به. ولهذا بنيت هذه المساجد ليذكر فيها اسم الله كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولتقام فيه الصلاة. أما ما عليه المسلمون في هذا الزمان، والله المستعان أن المساجد أصبحت ناد من نواديهم، أو مقهى من مقاهيهم، أو ملعبا من ملاعبهم. نعوذ بالله جل وعلا من شر صنيع الناس، فهم يدخلونها ولا يتورعون فيها عن القيل والقال وعن الحديث عما لا يجوز الخوض فيه، حتى في بيوت الخلاء يخوضون فيه في المساجد. والله قد بلغنا أن من الناس حديثه في المسجد: الفريق الفلاني واللاعب الفلاني، ما أتفه عقول الناس وما أسفههم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ناهيك عن ذلك التشويش الذي يحدثونه ورفع الأصوات التي يؤذون بها إخوانهم، وما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن رفع أصواتهم بالقرآن، لأنهم يؤذون بعضا من إخوانهم. ونهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نرفع أصواتنا في مساجدنا حتى بذكر الله وتلاوة القرآن، فكيف بغيره من الحديث؟ فكيف بغيره من الحديث؟ ولا أذكر أشياء أخرى ربما لا تغيب عنكم جميعا يدور الحديث فيها أو عنها في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه البيوت التي تستحق كل التعظيم، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله جل وعلا، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما مفهوم الآية أن من لم يعظمها ولم يحترم آدابها ولم يأتي بها، هذا دليل على أنه حرم هذا الخير، على أنه ليس من المتقين عند الله تبارك وتعالى. هذه الآداب التي تبدأ من نيتك وقصدك إليها قبل خروجك من بيتك قاصدا هذه البيوت قاصدا مساجد الله تبارك وتعالى قاصدا خير البقاع على وجه الأرض أن تتطهر وأن تتطيب قبل خروجك وأن تأخذ زينتك لهذه المساجد لقول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وإذا خرجت من بيتك ذاكرا ربك تبارك وتعالى بسم الله توكلت على الله ولا تخطو خطوة إلا تكتب لك بها حسنة وتحط عنك بها سيئة تأتي هذه المساجد بالسكينة والوقار لا تأتيها مسرعا ولا مهرولا ناهيك أن تأتيها جاريا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعض الناس ربما يتأخر في قدومه للمسجد فإذا سمع الإقامة أخذ يهرول أو يجري فإذا دخل في الصف أخذ يلهث في صلاته يشوش على من بيمينه وشماله وهذا على خلاف السنة والهدي. السنة والهدي أن تدخل هذه البيوت بالسكينة والوقار ذاكرا ربك تبارك وتعالى مصليا على نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخلت فلا تبعد حتى تصلي ركعتين أدب من الآداب وسنة من السنن المحفوظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتجلس حيثما ينتهي بك المجلس من غير أن تتخطى رقاب ومن غير أن تشوش وتؤذي إخوانك. وإذا جلست تذكر الله تبارك وتعالى وتنتظر الصلاة وقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام أنك في صلاة من انتظرت الصلاة أنك في صلاة من انتظرت الصلاة. وإذا كنت كذلك فالواجب عليك أن تكون مؤدبا بآداب نبيك وأن تكون مؤدبا بآداب هذه المساجد. هذا التأديب الذي يدل على تعظيمك لها وتعظيمك لها إنما هو تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. هذه المساجد التي أمرنا الله عز وجل ببنائها ونحن في بنائها مقتدون بخير خلق الله بإبراهيم عليه السلام وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا كان مع أصحابه وهم يرفعون اللبن ويبنون هذا المسجد الذي كان في ذلك الوقت أعظم مسجد في تربية أهله وتعليمهم وتأديبهم، لأن المسجد الحرام آنذاك كان بين أيدي أهل الشرك حتى طهره الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهو كذلك إلى يومنا هذا ويبقى كذلك إلى قيام الساعة، مسجد يبقى لتوحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولما أمرنا ببنائها وحسن تشييدها نهانا أن نزخرفها ونهانا أن نتباهى بها حتى يكون قصدنا فيها هو إرضاؤه تبارك وتعالى، هو إرضاء الله جل وعلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر عن أقوام غيروا نيتهم وأفسدوا مقاصدهم في بيوت الله تبارك وتعالى، لا فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يصبح الناس يبنون هذه المساجد يتباهون بها. قبتنا أفضل القباب على الإطلاق، وصومعتنا أطول الصمع على الإطلاق، وكأن الله جل وعلا إنما تعبدهم بهذا. والرخام الذي في مسجدنا ما وجد في غيره من المساجد، صناعة طاليانية أو ألمانية، وكذلك يفعلون، والله كذلك يفعلون. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إنما هي أموال المسلمين التي أوقفوها على بيوت الله جل وعلا، بددها هؤلاء وأسرفوها وعصوا ربهم جل وعلا فيها، وإن كانوا في بناء مسجده أو بيت من بيوته، لأن الله عز وجل لا يرضى بمثل هذا أبدا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن هذا، نهانا عن زخرفتها. وجاء في الحديث الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم بأي نوع من أنواع الزخرفة، لا كما قاله بعضهم إذا كانت من ذهب أو فضة فهي حرام، وإن كانت من غير ذلك فهي مكروه فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا التفصيل، إنما عمم الحكم في أي نوع من أنواع الزخرفة. وانظر إلى الاتباع الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحابه البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فهذا عمر الفاروق لما أراد توسعة المسجد النبوي، وكانت تلك أول توسعة له، قال للبنائين أو قال للبناء: أكن الناس عن المطر وإياك أن تحمر أو تصفر. أكن الناس أي لجعل السقف في المسجد النبوي، ثم إياك أن تزخرف هذا المسجد بأن تحمره أو أن تصفره. ولهذا روى الإمام البخاري عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: حتى يتباهى الناس بالمساجد. قال البخاري عن أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، لا بصلاة ولا بذكر ولا بحلق علم. وهذا شيء عايشناه ورأيناه، مسجد من أكبر المساجد المبنية عندنا في المنطقة الغربية، والله صليت فيه صلاة الفجر لم يكتمل صف واحد، لم يكتمل صف واحد، رأيت لعلي أجد برنامجا علميا في هذا المسجد فما وجدت. أخبرني أحدهم أنه يأتي أحد أو واحد ممن أرسل لهذا الغرض يجلس على الكرسي لا يحضر له إلا رجل أو رجلات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ألهذا بنيت المساجد؟ ألهذا بنيت المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء هم الذين يعمرون هذه المساجد التي أمر الله جل وعلا ببنائها. هذا قول أنس رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها، وكذلك يفعلون. اتبعناهم في كل شيء، زخرفوها فزخرفناها، جعلوا القبور فيها فجعلناها، بنوا على القبور مساجد فبنيناها. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لما كانت أم سلمة تروي ما رأته من كنيسة الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، يبنون على قبور أنبيائهم مساجد، هؤلاء هم شرار الخلق. ولهذا مع الأسف الشديد نجد هذه القبور في بعض مساجدنا، والواجب إخراجها، والواجب إخراجها، لأن الإسلام نهى عن الجمع بين القبر والمسجد. المسجد ما جعل إلا لتعظيم الله وحده، وما جعل إلا لعبادة الله وحده، وما جعل إلا لسؤال الله وحده. لا يقبر ميت في مساجدنا كائنا من كان منزلته وقدره. ونبينا عليه الصلاة والسلام والله ما دفن في مسجده، بل دفن في بيته. وهي سنة الأنبياء أن النبي إذا مات إنما يقبر في المكان الذي قبض فيه، خاصية من خصائص أنبياء الله جل وعلا أكرمهم الله تبارك وتعالى بها، أكرمهم الله تبارك وتعالى بها. من آداب هذه المساجد كما أننا نحسن في بنائها، والمقصود من الإحسان أن يكون على الطريقة الشرعية، أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا البناء، وأن نتقي الله جل وعلا في أموال المسلمين فإنها أمانة، وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مساجد الله لا بد أن تكون بحكمه جل وعلا وعلى وفق هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بتنظيفها وإبعاد كل الأذى عنها، بتنظيفها وتطييبها، وهكذا كان سلف هذه الأمة ينظفون مساجدهم ويطهرونها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزهها من أدنى رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى بها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: من أكل البصل والثوم، من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل من هذه المباحات، من هذه المباحات التي فيها هذه الروائح الكريهة فلا يقربن مسجدنا. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع المسلمين في مسجدهم لأنه يؤذيهم. إذا كان هذا فيما أباحه الله لنا وفيما فيه منفعة لنا في صحتنا وأبداننا، ولكن لأجل رائحته ينبغي علينا أن نجتنبه إذا كنا نريد المسجد، فكيف بغيره مما حرمه الله جل وعلا علينا؟ فكيف بمن يشرب الدخان ويتعاطاها ثم إذا أتى المسجد جعل العلبة في حذائه احتقارا لها، وهو بعد ذلك وقبل ذلك يجعلها في فمه، نعوذ بالله. ثم يدخل على هذا الحال إلى بيت الله تبارك وتعالى من غير حياء ولا أدب، ثم يصلي مع إخوانه يتأذى الناس منه. والله الكثير منهم لو صلى بجانبك لانصرفت أثناء الصلاة، لا تستطيع أن تتحمل تلك الرائحة الكريهة التي يكون بها مع زوجته ومع أولاده وفي المسجد، فكيف بملائكة الرحمن التي تتأذى من أدنى رائحة من مثل هذه الروائح، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الواجب على المسلم أن يراعي هذه الأحكام وأن يتأدب بمثل هذه الآداب. من آدابها كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء فيها وإنشاد الضال وإنشاد الشعر. لا يجوز لنا أن نخوض في مثل هذه الأمور في بيوت الله تبارك وتعالى، لأنها ما بنيت لهذا. وفي زمن السلف كان السائل إذا جاء من المتسولين إذا جاء المسجد يسأل فيه ينهاه الأئمة ويقولون له: المساجد ما بنيت لهذا يا هذا، ما بنيت لأن ترفع فيها الأصوات، وأخوكم جاء من البلاد الفلانية وانقطع به السبيل، هذا لا يفعل في مساجد الله تبارك وتعالى. والواجب على ولاة الأمر أن يمنعوه في المساجد وأن يعاقب من يفعله، خاصة أولئك الذين يتاجرون بمثل هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الشعر في المساجد لأن المساجد ما بنيت لهذا، وإن كان الكلام فيه كلام طيب. نهى النبي وكذلك نهينا عن النعي في بيوت الله تبارك وتعالى كما يفعله الكثير من الناس في مساجدهم، ينعون أمواتهم، يقوم قائمهم فيقول مات اليوم فلان ابن فلان، أو يعلنون هذا من على مكبرات الأصوات، وهذا كله من النعي المحرم الذي لا يجوز في مثل هذه البيوت التي طهرها الله جل وعلا من هذه الأمور كلها. فينبغي على الناس أن يؤدوها وأن يتأدبوا بآدابها، وهذا من تعظيمهم لشعائر ربهم جل في علاه، وخاصة في مثل هذه الأمور المؤذية كارتفاع الأصوات والتشويش على المصلين والقيل والقال الذي أصبح ميدانه بيوت الله جل وعلا. وأولئك الذين يصطحبون الصبية الصغار الذين ما أمروا بأن يحضروا إلى مثل هذه المساجد، بل لم يؤمر أولياؤهم بأن يأمروهم بالصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وما قال لثلاث ولا لأربع. فيأتي أحدهم بصبيته يعيثون فسادا في المسجد، أحدهم يرمي المصاحف، والثاني يتبول على الفراش، والثالث يرفع صوته باللعب، وكأنك في ناد من النوادي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا بد لأهل الإيمان، فلا بد لأهل بيوت الله تبارك وتعالى الذين يعمرونها لذكر الله وللصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعراب الذي جاء وتنحى ناحية في المسجد وبال في المسجد، في مسجد رسول الله، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ونعم المربي هو، إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة، ليست لمثل هذه الأمور، والواجب أن تنزه من مثل هذه الأمور من أي نوع من أنواع القاذورات. نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بآداب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرحمنا ويرحم موتانا، ويشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.